بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في اجتماع الحمل مع الحيض، قلنا إن الأقوال أربعة. القول الأول وهو المشهور بين الأصحاب اجتماع الحمل مع الحيض لنصوص كثيرة، وسيأتي إن الترجيح مع هذه النصوص. القول الثاني عدم الاجتماع لبعض النصوص، وإن كان بعض النصوص ضعيف من حيث السند. القول الثالث ما إذا استبان حملها قبل أن يستبين يمكن أن يجتمع، وبعد استبانة الحمل فلا اجتماع بين الحمل والحيض، ولا ذلك لصحيح الصحابي الذي تقدم. وأشكل على هذا بإشكالات سيأتي بيانها. القول الرابع إجماع في البين، الدعية الإجماع، الشيخ في الخلاف إجماع على ذلك، والإجماع على صحة طلاق الحائض، صحة طلاق الحامل وعدم صحة طلاق الحائض. من هذين الإجماعين نستفيد بأن المرأة إذا استبان حملها لا حيض حينئذ، هذا ما ذكروه في المقام. والمناقشة في هذا الدليل إجماع الشيخ في الخلاف لاعتبار به غير مقبول، إذ هناك إجماع معارض في البين. ادعى من قال بالاجتماع ادعى الإجماع على ذلك أيضا، وأن الإجماعات الذي يذكرها الشيخ في الخلاف إنما هو مقابل العامة، ولذلك لا يعتمدون كثيرا على إجماعات الشيخ في الخلاف رحمة الله عليه. وأما صحيح الصحابي فهو شاذ لم يكن لبيان الحكم الواقعي، بل إن الاستبانة وردت في كلام السائل وليس في كلام الإمام. والمعروف المشهور أن مورد السؤال لا يخصص، إنما ننظر إلى إطلاق الجواب، فإطلاق الجواب إن كان يؤخذ به، وأما إذا كان مورد السؤال بقرائن تدل على أنه يوجب التخصيص نقبل به، أما إذا لم تدل هناك قرائن على التخصيص فمورد السؤال لا يخصص الجواب، وهذا هو المعروف في علم الأصول وعليه سيرة الفقهاء حينئذ. فالسبانة ورد في كلام السائل ولم يرد في كلام الإمام، وكلام الإمام مطلق، لكن مع ذلك أنه لم يرد لبيان الحكم الواقعي، وسيأتي بيان ذلك. هذا هو القول الثالث. القول الرابع أنه بعد مضي مدة 20 يوما من عادتها الشهرية ودورتها الشهرية لا يكون حيضا، قبل ذلك يكون حيضا، وهذا أيضا يدل عليه بعض النصوص. أيضا أن هذا النص الذي يدل على ذلك شاذ لا يعمل به، ذهب إليه الشيخ رحمه الله في بعض كتبه كتابي الحديث، ذهب إلى هذا القول، كتابي الاستبصار والتهذيب ذهب إلى هذا القول، لكن مع ذلك أن هذا القول مخالف للمشهور، مضافا إلى أنه الحديث ليس لبيان الحكم الواقعي كما سيتبين ذلك. إذا أردنا الموازنة بين هذه الأخبار المختلفة، طوائف ستة، الإطلاقات والعمومات على حالها تشمل كل هذا، تشمل اجتماع الحمل مع الحيض، اجتماع الحمل مع الحيض مع الإرضاع، اجتماع الثلاثة. هذه الإطلاقات جارية ولا إشكال فيها، إنما الكلام الموازنة بين هذه الأخبار. الطائفة التي تدل على اجتماع الحمل مع الحيض هي التي أجدر بالقبول، أولا لاستفاضتها وكثرتها استفاضتها، وثانيا عمل المشهور بها، وثالثا مخالفتها للعامة، فإن هذه الروايات مخالفة للعامة، ومخالفة العامة من المرجحات إذا كانت هناك أخبار متعارضة. فموجبات تقديم أخبار التي تدل على اجتماع الحمل مع الحيض هي هذه، رواياتها مستفيضة متعددة صحاح سندا. ثانيا عمل المشهور بهذه الروايات. ثالثا مخالفتها للعامة حينئذ. هذه هي الروايات التي تدل على ذلك. أما الروايات التي تدل على عدم الاجتماع فإنها روايات أولا قديمة بالنسبة إلى روايات الجمع والاجتماع. ثانيا إن في بعضها رواية السكوني ضعيفة من حيث السند، وأما الرواية الأخرى يمكن حملها على معنى لا يعارض ذلك. ورواية الصحاف التي ذكرناها صحيحة أيضا من حيث السند تام، لكن من حيث الدلالة قلنا بأنه لا يدل على ذلك، إذ أن هذا الكلام أي استبانة الحمل ورد في كلام السائل ولم يرد في كلام الإمام حتى يؤخذ بذلك. فنرجع إلى إطلاق كلام الإمام، إلا أن تدل قرينة على أن كلام السائل يقيد هذا الإطلاق ولم تقم مثل هذه القرينة في المقام، أن ذلك لم يكن لبيان الحكم الواقعي وإنما لبيان أنه مع استبيان الحمل وظهور الحمل لا يظهر حيض حينئذ. فإذا أردنا أن نجمع بين هذه الروايات على وجه مقبول بحيث أنه لا نسقط طائفة من تلك الطوائف، نقول بأن الروايات التي تدل على نفي الاجتماع اجتماع الحمل والحيض تدل على أن هنا ليس هناك عادة دورية للمرأة. نحملها على هذا المعنى أن المرأة قبل الحمل لها عادة ودورية حينئذ. هذه الروايات تنفي هذه العادة، أن لا تكون المرأة في حال الحمل لها عادة شهرية ودورية كل شهر، هذا تنفيه حينئذ. لا يجتمع الحمل مع الحيض، أي أنه ليس لها عادة شهرية كعادتها التي كانت قبل الحمل. لكن ذلك لا ينافي أن يكون هناك إمكان الجمع. هذه الروايات لا تنفي ذلك، أن يكون هناك إمكان الجمع، كما أنه لا تنافي أن يكون هناك دورية، أنه تنفي الدورية، لكن لا تنافي أن يكون هناك إمكان الجمع بين الحيض والدم. هذه لا تنافي، ليست ناظرة إلى هذه الجهة، إنما نظرها هذه الروايات وهذه الطائفة إلى نفي العادة الشهرية. لا تحصل العادة الشهرية للمرأة الحامل، لكنها لا تنفي أن يكون هناك دم ما، لا تنظر إلى هذه الجهة. وأما الروايات التي تبين أنه هناك اجتماع بين الحيض والحمل إنما تنظر إلى الإمكان لا إلى الوقوع الخارجي دائما. ولذلك وردت أنه يمكن أن يجتمع الحمل مع الحيض، فحينئذ إمكان إثبات الإمكان لا ينافي أن يتحقق خارجا حينئذ، ويمكن أن لا يتحقق حمل وحيض مع الحمل، فإمكان الاجتماع. فتلك الروايات الكثيرة التي تدل على أنه هناك اجتماع للحمل والحيض تدل على الإمكان فقط لا للوقوع الخارجي دائما، فلا ينافي أن يقع خارجا حينئذ. وأما الروايات التي تدل على استبانة الحمل فهي وإن دلت على ذلك على فرض القبول، إلا أنها لبيان أنه مع استبانة الحمل ينقطع الحيض، لبيان هذه الجهة. وهذه علامة كبيرة، قد أثبت العلم الحديث أنه مع استبانة الحمل، إن استبانة الحمل علامة على عدم تحقق الحيض من المرأة، فلا تنافي بين هذه الروايات. لا سيما إذا نظرنا إلى الرواية الأخرى الصحيحة سندا التي تبين تفصل وتفصل وجهه الحيض مع الحمل والرضاع. هذه الرواية هكذا، رواية سليمان ابن خالد أن الولد في بطن أمه غذاؤه الدم، فربما كثر
فضل عنه فإذا فضل دفعته. فهذه الرواية بمنزلة التعليل يلتقي مع ما ثبت علميا من أن الدم في بطن المرأة إذا كانت حامل أن الدم هذا الحيض ينقلب إلى غذاء للجنين، وإذا وضعت الحملة أن الدم هذا أي الحيض ينقلب إلى لبن للطفل، وإذا لم يكن رضاع ولا حمل هو حيض يقذفها الرحم حتى لا تضر بصحة المرأة. هذا هو ثابت علميا. فمع الحمل غذاء للجنين، مع الرضاع يكون لبنا للطفل، وبدونهما يكون حيضا. هذا الرحم يقذف هذا لئلا يضر بصحة المرأة، هذا هو الصحيح. ولذلك العلم الحديث أثبت إذا كان هذا الدم كثيرا فضل عن غذاء الجنين، فضل عن لبن الطفل، حينئذ يقذفه الرحم ويصير حيضا حينئذ. فقد أثبت العلم الحديث ذلك، والروايات ناظرة إلى هذه الجهة ولا إشكال فيه. فالروايات التي تدل على نفي الحيض إنما تنفي العادة الشهرية والدورة الشهرية على سبيل، وهي لا تنافي أن يكون هناك حيض ما. والروايات التي تدل على الاجتماع إنما تدل على أنه هذا الاجتماع ممكن، لا أنه واقع دائما في الخارج، إنه ممكن. فحينئذ هذا الإمكان لا ينافيه أن يتحقق في الخارج مرة مرتين. والدليل على ذلك معتبرة هذا سليمان الذي تقدم نقله. وأما الروايات الأخرى التي تبين، هذه كلها وردت لبيان أنه مع وجود الحمل، الحمل علامة على انقطاع الحيض، فلا تنافي أن يكون هناك حيض حينئذ. وهذا هو الذي أثبته العلم الحديث ولا إشكال من هذه الجهة. فنجمع بين الأخبار بهذه الطريقة، فلا تعارض بين الأخبار ويصح الجمع بينها. حينئذ نرجع إلى ما ذكروه من أن روايات الجمع والاجتماع مخالفة، روايات الاجتماع موافقة للعامة. وذكرنا سابقا في علم الأصول أن الروايات الموافقة للعامة إذا عارضها مخالفة العامة ترجيح مع المخالفة، حينئذ لا حاجة إلى ذلك. إذ ذكرنا في محله ليس كل موافقة للعامة وليس كل مخالفة للعامة هي مرجح من المرجحات. إذا أمكننا الجمع بين النصوص على وجه مقبول بحيث لا يكون هناك تخصيص في البين، لا إشكال في ذلك ولا حاجة إلى أن نرجع إلى أن الروايات هذه مخالفة للعامة حتى تصير مرجحة. وبذلك ننهي الكلام في هذا الموضوع. فما ذهب إليه المشهور من إمكان اجتماع الحمل والحيض صحيح ولا إشكال فيه، أثبته العلم الحديث أيضا. هذا وسيأتي كلام السيد الماتن ونقل الأقوال فيه إن شاء الله.